الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس والأخير من القراءة والتعليق على كتاب شيخنا تلخيص شيخنا الشيخ العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، تلخيص كتاب أحكام الأضحية والذكاة. يقول الشيخ رحمه الله الفصل الثامن في الذكاة وشروطها: الذكاة فعل ما يحل به الحيوان الذي لا يحل إلا بها من نحر أو ذبح أو جرح، فالنحر للإبل والذبح لغيرها والجرح لما لا يقدر عليه إلا به، كما لو أنه ند بعير ما استطاع الناس أن يمسكوه، أو سقط بعير أو دابة في بئر، أو تردى من جبل في مكان لا يوصل إليه، فإنه إذا جرح يكفي هذا. لو سقط بعير في بئر مثلا فما استطاعوا، رقبته إلى أسفل فضربوه جرحوه مع ظهره وأنهر الدم ثم مات بسبب ذلك، هذا يصبح حلالا. وإلا الأصل أنه تنحر الإبل وتذكى بقية بهيمة الأنعام، البقر والغنم تذكى تذكية، وسيأتي بيان موضعها. لكن قوله هنا أو جرح، يعني الجرح يقوم مقام التذكية إذا لم يكن سبيل إلا هو. قال: فالنحر للإبل والذبح لغيرها والجرح لما لا يقدر عليه إلا به. يعني بعض الحيوانات كما ضربنا مثال لا يقدر عليه إلا بجرحه فقط، لا يستطاع يذكى ولا ينحر. قال: ويشترط للذكاة شروط تسعة: الأول أن يكون المذكي عاقلا مميزا، فلا يحل ما ذكاه مجنون أو سكران أو صغير لم يميز، أو كبير ذهب تمييزه ونحوه. الثاني أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا، وهو من ينتسب إلى دين اليهود أو النصارى، فأما المسلم فيحل ما ذكاه سواء كان ذكرا أم أنثى، عدلا أم فاسقا، طاهرا أو محدثا، وأما الكتابي فيحل ما ذكاه سواء كان أبوه وأمه كتابيين أم لا. إذن المذكي لا بد أن يكون مسلما أو من أهل الكتاب، لكن من سواهم لا يجوز. وسواء كان المسلم ذكر أو أنثى، سواء كان فاسق أو تقي، سواء كان طاهر أو محدث وعليه حدث. قال الشيخ: وقد أجمع المسلمون على حل ما ذكاه الكتابي لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هذا نص واضح صريح. قال: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من شاة أهدتها له امرأة يهودية، كما في البخاري ومسلم عام خيبر، الشاة المسمومة التي سمته فيها عليها من الله ما تستحق. قال: وأكل من خبز شعير وإهالة سنخة، دعاه إليهما يهودي. نعم، خبز شعير وإهالة سنخة، والإهالة هي الودك، شحم بهيمة الأنعام يقلى على الزيت ويذاب ثم بعد ذلك يصبح ودكا، إهالة. وسنخة يعني له رائحة من طول مكثه، ومع ذلك أجاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكل. هذا دليل، لأن الإهالة وهي الودك لا بد أن يكون من حيواناتهم التي تذكى، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولم يستفصل. قال: وأما سائر الكفار غير أهل الكتاب فلا يحل ما ذكوه، لمفهوم قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب. فإن الذين أوتوا الكتاب اسم موصول وصيلته، وهما بمنزلة المشتق المتضمن لصفة معنوية يثبت الحكم بوجودها وينتفي بعدمها. يعني يقصد أن قوله هنا اسم الموصول هو الذين، طعام الذين، هذا اسم الموصول الذين. فقوله أوتوا الكتاب هذا القيد لا بد منه، لأنه ما قال وطعام الذين كفروا، قال وطعام الذين أوتوا الكتاب، فهذا القيد معني. فلو كان الطعام لغير أهل الكتاب فلا يحل، هذا مفهوم المخالفة. ولذلك أجمع العلماء على جواز أو حل أكل ذبائح اليهودي والنصارى. قال الإمام أحمد: لا أعلم أحدا قال بخلافه إلا أن يكون صاحب بدعة. يعني لا أعلم أحدا يقول بعدم جواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب إلا صاحب بدعة، يعني أصحاب البدع يتنطعون. قال: ونقل الإجماع عليه الخازن، ونقل الإجماع عليه الخازن في تفسيره. وعلى هذا فلا يحل ما ذبحه الشيوعيون والمشركون، سواء كان شركهم بالفعل كمن يسجدون للأصنام، أو بالقول كمن يدعون غير الله. ولا يحل، نعم، إذن يا أخوان لا يحل من طعام الكفار إلا ما ذبحه أهل الكتاب اليهود والنصارى، وما سواهم فلا يحل أبدا، فهم وثنيون حتى لو كانوا من مشرك العرب. ولو كانوا من مشرك العرب ما دام أنه وثني لا تحل ذبيحته إلا أهل الكتاب اليهود والنصارى. قال: ولا يحل ما ذبحه تارك الصلاة، لأنه كافر على القول الراجح سواء تركها تهاونا أم جحدا لوجوبها. ولا يحل ما ذبحه جاحد وجوب الصلوات الخمس ولو صلى، إلا يكون ممن يجهل ذلك لكونه حديث عهد بإسلام ونحوه. هنا أيضا خرج إلى مسألة أخرى، وهي مسألة حكم أكل ذبيح تارك الصلاة. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح عند الشيخ هو الذي يدل عليه الدليل أن تارك الصلاة كافر، الكفر الأكبر المخرج من الملة، لأن الله جل وعلا قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا فإخوانكم في الدين. فلم تثبت لهم الأخوة إلا بالتوبة والإيمان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لكن الزكاة، إيتاء الزكاة جاء في الأحاديث ما يدل على أن تاركها قد لا يعذب، كما في الحديث قال: يبطح لها بقاع قرقر حتى يرى سبيله إما إلى جنة أو إلى نار. لكن الصلاة جاء ما يؤكدها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. قال: سواء تركها تهاونا أم جحدا لوجوبها. إذا جحد هذا لا خلاف في كفره، لكن الخلاف بين أهل العلم في من تركها متهاونا أو من يصلي أحيانا ويخلي. قال: ولا يحل ما ذبحه جاحد وجوب الصلوات. لو أن إنسان جحد قال: ما في شيء صلاة، ما في شيء اسمه صلوات خمس، لكن أنا سأصلي معكم أفعل مثل ما تفعلون، نقول ما ينفعه هذا ما دام أنه جاحد بقلبه. قال: إلا يكون ممن يجهل ذلك لكونه حديث عهد بإسلام ونحوه. وهذا يتصور في يعني بعض من أسلم في أول إسلامه، في أول إسلامه وهو حديث عهد بالإسلام، ما يعرف تفاصيل الإسلام، يستبعد أن يقع مثل هذا. لكن إذا بقي وعاش مدة سمع هذا، في الحقيقة ما يعذر بالجهل، لأنه صار مسلم. والمسلم الذي يجهل أمر الصلاة هذا ما عرف من الإسلام شيئا، هي الركن الثاني من أركان الدين بعد التوحيد. لكن الشيخ يحمل كلامه على من يعني نشأ في مكان بعيد عن الإسلام، أو أسلم حديثا ولم يتمكن ولم يتعلم إلى الآن ولم يتفقه، فأنكر أو جحد وجوبها. أما إذا كان ممن يعني عاش بين المسلمين صلى مع المسلمين فهذا لا يعذر. قال: ولا يلزم السؤال عما ذبحه المسلم أو الكتاب كيف ذبحه. ما يلزم نقول لك كيف ذبحت، بالطريقة الشرعية أم لا. قال: وهل سمى عليها أو لا. ما يلزمنا أيضا أن نسأله هل سميت أو لم تسمي، بل ولا ينبغي، ما ينبغي ذلك، هذا تنطع يقع الإنسان في الحرج. قال: لأن ذلك من التنطع في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل مما ذبحه اليهود ولم يسألهم، مع أنه مظنة الغش للنبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا يعني المرأة اليهودية سمته في ذراع، وضعت له في السم لأنها تعرف أنه يحب الذراع، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم فشفاه الله منه، وأكل ونهى أصحابه عن الأكل، وكان قد أكل أحدهم فمات. فقتل النبي صلى الله عليه وسلم هذه اليهودية قصاصا بهذا الصحابي الذي مات بسبب السم الذي وضعته للنبي وأصحابه. قال: وفي صحيح البخاري وغيرها عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا عليه أنتم وكلوا. قالت وكانوا حديثي عهد بكفر، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأكله دون أن يسألوا، مع أن الآتين به قد تخفى عليهم أحكام الإسلام لكونهم حديثي عهد بكفر. هذا استدلال جميل، ما في داعي للتنطع ما دام أنه مسلم أو أنه كتابي، فكل ذبيحته ولا تستفصل. لأنه يا أخوان الكتابيون اليهود والنصارى الذين أحل الله ذبائحهم، فطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قال الله ذلك وأحلنا طعامهم مع أنهم مشركون، فقد قال الله عنهم جل وعلا وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، فأي ذنب فوق الشرك والكفر، هم كفار ومع ذلك الله جل وعلا أحل لنا ذبائحهم. وهذا من توسعة الله عز وجل على عباده. لو تنظر الآن تجد أن أكثر اللحوم في الدنيا كلها من إنتاج النصارى، وسع الله به على عباده. وإن كان الواجب للمسلمين أن يتولوا هم الذبح وأن ينافسوا غيرهم يذبحوا الذبح بالطريقة الشرعية، ويعني يوسعوا نطاق ذبائحهم حتى يعم الخير والأكل الحلال اللذيذ الطيب، لأن المسلم ليس مثل غيره. فالحاصل أن الإنسان لا يسأل لئلا يقع في الحرج. قال الشرط الثالث أن يقصد التذكية لقوله تعالى إلا ما ذكيتم، والتذكية فعل خاص يحتاج إلى نية، فإن لم يقصد التذكية لم تحل الذبيحة، مثل أن تصول عليه بهيمة فيذبحها للدفاع عن نفسه فقط. لا بد أن ينوي التذكية. لكن لو أن قال لقوله إلا ما ذكيتم، فالتذكية فعل خاص يحتاج إلى نية، لكن لو ما قصد التذكية صال عليه ثور أو جمل فقتله يريد الفكاك، لأنه يريد أن يقتله هذا الفحل فقتله أو ضربه بسكين أو رماه ببندقية فقتله، لا يحل لأنه ما قصد بذلك التذكية. لكن لو أنه بعد أن سقط ورماه سقط على الأرض تذكر قال إذن أنا سأذكيها الآن، فذكاه وهو لا تزال فيه حياة، هنا يصبح حلالا. لأن الله جل وعلا لما ذكر جملة من المحرمات في أول سورة المائدة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، قال العلماء إلا ما ذكيتم يعني ما أدركتم فيه الذكاة ولو كان مما أكله السبع أو كانت نطيحة أو متردية أو موقودة، ما دام أدركتم فيها شيء من الحياة لا يزال فيها حياة فذكيتموها فقد صارت حلالا. كيف تعرف أن فيها حياة؟ قالوا تركض برجلها يعني تحرك رجلها، أو توبص بذنبها، أو تطرف بعينها تتحرك عينها، هذا دليل فيها باقي حياة، فإذا ذكاها هكذا وهي هكذا فإنها تصبح حلالا. لكن لو أنه دفع هذا الصائل عنه ورماه فمات ولم يذكيه فإنه لا يصح أكله، لأنه لم يقصد تذكيته، والتذكية لا بد منها ولا بد أن يقصد ذلك وينوي، إنما الأعمال بالنيات. قال الشرط الرابع أن لا يكون الذبح لغير الله، فإن كان لغير الله لم تحل الذبيحة، كالذي يذبح تعظيما لصنم أو صاحب قبر أو ملك أو والد ونحوه، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة إلى قوله وما ذبح على النصب، وهي آية سورة المائدة. قال جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، ذلكم فسق. إذن لا يجوز الذبح لغير الله، لكن هنا قال كمن يذبح تعظيما للصنم أو صاحب القبر، هذا لا شك وأمره واضح، يذبح للصنم يتقرب إليه، يذبح لصاحب القبر يتقرب إليه، أو ملك. نعم أيضا يذبح للملك ليس من باب الإكرام له، لا، من باب التقرب إليه، يذبح هذه الذبيحة على اسمه، يقصد بها وجهه، أو لأبيه أو لأبن، بعض الناس يريد يعظم أباه. لكن إذا كانت الذبيحة على اسم الله يتقرب بها إلى الله، يريد أن يكرم ضيفه، فهذا لا حرج فيه. لكن هنا لاحظ قرنه بالذبح تعظيما للصنم أو صاحب القبر، فهو كذلك، إذا كان كذلك لا يجوز. قال: ونحو لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة الآية. الشرط الخامس: أن لا يسمي عليها اسم غير الله. لو قال: أن يذكر اسم الله عليها فقط، لكن الشيخ أراد أن يبين أن لا يذكر اسم غير الله عليها، مثلا يقول باسم النبي أو جبريل أو فلان، فإن سمى عليها اسم غير الله لم تحل، وإن ذكر اسم الله معه. لو قال باسم الله واسم الصنم، بسم الله واسم جبريل، بسم الله واسم محمد، قال لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، إلى قوله: وما أهل لغير الله به، لأن هذا أهل به لغير الله، والإهلال هو رفع الصوت، والمراد أنه يذكر اسم من يذبح له من غير الله، والأصل أنه يرفع اسمه، يرفع صوته باسم الله، بسم الله. قال: وفي الحديث الصحيح القدسي قال الله تعالى: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركاه. نعم، لأن هذا الذي ذبح لغير الله أو للنبي أو لجبريل أو لفلان أشرك مع الله غيره في الذبح، والذبح عبادة لا يجوز أن يتقرب فيها لغير الله، كما قال جل وعلا: فصلي لربك وانحر، أي وانحر لربك. وقال أمر النبي أن يقول: قل إن صلاتي ونسكي وهو ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم، الذبح عبادة خاصة بالله، لا يجوز الذبح لغير الله، بل الذبح لغير الله كفر مخرج من الملة. الشرط السادس: أن يذكر اسم الله تعالى عليها فيقول عند تذكيتها: بسم الله، لقوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، نص الآية: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، معنى أنهر يعني أسال الدم، وذكر اسم الله عليه قال: بسم الله. رواه البخاري وغيره. فإن لم يذكر اسم الله تعالى عليها لم تحل، لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولا فرق بين أن يترك اسم الله عليها عمدا مع العلم أو نسيانا أو جهلا، لعموم هذه الآية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التسمية شرطا في الحل، والشرط لا يسقط بالنسيان والجهل، ولأنه لو أزهق روحها بغير إنهار الدم ناسيا أو جاهلا لم تحل، فكذلك إذا ترك التسمية، لأن الكلام فيهما واحد من متكلم واحد، فلا يتجه التفريق. وإن كان نعم، هذه المسألة الحقيقة شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله ذهب فيها إلى رأي إمام المفسرين أبي جعفر الطبري، ورأي شيخ الإسلام بن تيمية وغيره من أهل العلم، يرون أن الإنسان إذا نسي التذكية أو جهل حكمها فذكر الذبيحة وهو لم يسمي، فإن ذبيحته لا يحل أكلها. وحجة ما ذكره الشيخ هنا، وذهب جمهور أهل العلم إلى حلها، لأن الله جل وعلا يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ثبت في صحيح مسلم أن الله جل وعلا يقول: قد فعلت لا أؤاخذكم إن أخطأتم أو نسيتم. فالجمهور يقولون هذا مستثنى، الناسي مستثنى، فإذا نسي فإن هذا معفو عنه. قالوا: وهذه قاعدة الشريعة في باب النسيان، والله جل وعلا لم يفرق بين النسيان والخطأ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقال: قد فعلت. لكن الشيخ بن عثيمين وشيخ الإسلام ومن قالوا بهذا القول قالوا: نحن نقول إن الله لا يؤاخذه، ما يأثم إذا نسي ولا يعاقب على هذا، لكن الذبيحة ما تحل، لكن هو ما يؤاخذ. الآية فيها: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فلا يؤاخذ، لكن لو ترك التسمية عامدا فإنه يؤاخذ، فعل فعلا محرما ولا تحل ذبيحته بلا شك. ويأثم. ولكن الله أعلم أن الأظهر هو قول الجمهور، لأن الله جل وعلا قال رب لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ثم قال قد فعلت قد فعلت. وعدم المؤاخذة يشمل عدم المؤاخذة بالإثم وعدم المؤاخذة بتحريم هذا الحلال أو بهذه الذبيحة وهذا المال الذي ذبحه، لأن هذا هو الذي يناسب عفو الله عز وجل في الجميع، عفو الله جل وعلا عمن نسي في جميع أموره. قال الشيخ: وإذا كان المذكي أخرس لا يستطيع النطق بالتسمية كفته الإشارة الدالة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. كان الذي يريد يضحي أو يذبح أخرس ما يتكلم، لكن أصدر إشارة تدل على التسمية كفت فاتقوا الله ما استطعتم. الشرط السابع: أن تكون الذكاء بمحدد ينهر الدم. محدد يعني حديد، رأسه حديد ودقيق جدا، ينهر الدم يعني يسيل الدم إذا مر به على حلق الذبيحة، أو أحجار من حديد أو أحجار أو زجاج أو غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. ما أنهر الدم يعني ما أسال الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ما لم يكن سنا أو ظفرا، ما لم يكن سنا أو ظفرا. وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، عظم العظام لا يجوز التذكية بها، وأما الظفر فمدى الحبشة، سكاكين الحبشة في ذلك الزمان، وهم يذكون بأظفارهم وهم كفار في ذلك الزمان. وأيضا التذكية بالظفر فيه تعذيب للبهيمة، وأيضا فيه مشابهة للكفار. وهذا الحديث رواه الجماعة، والبخاري في رواية: غير السن والظفر، فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة. وفي الصحيحين أن جارية لكعب بن مالك رضي الله عنه كانت ترعى غنما بسلع، فأبصرت بشاة من الغنم موتا، رأت أنها تموت تحتضر للموت، فكسرت حجرا فذبحتها به، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها. إذن إذا كان حادا ينهر الدم حتى لو كانت قطعة حجر، وهذا أمر معروف. قال: فإن أزهق روحها بغير محدد لم تحل، مثل أن يخنقها أو يصعقها بالكهرباء ونحو ذلك ونحوه حتى تموت. إذا أزهق روحها بغير التذكية الذي يسيل الدم، كما لو صدمها بالسيارة هذه نطيحة، أو تردت من أعلى، أو خنقها كتم نفسها، هذه ما أنهر الدم لا يجوز أكلها. قال: فإن فعل بها ذلك حتى ذهب إحساسها ثم ذكاها تذكية شرعية وفيها حياة مستقرة حلت، لقوله تعالى حرمت عليكم الموت الميتة، إلى قوله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتهم. إذن لو صعقها بالكهرباء، وهذا يحصل الآن في بعض في بعض بلاد الغرب، يصعقون البقر مثلا بالكهرباء، ويمرون ينزلون الدجاج يدخلونه بماء حار. لكن إذا كان بعد خروج الدجاج من الماء الحار مر على آلات التذكية وهو لا تزال فيه حياة، الحمد لله صار حلالا. كذلك البقر إذا صعق بالكهرباء ثم سقط على الأرض ثم ذكاه ولا تزال فيه حياة، حياة مستقرة، وهذا بين بأن يحرك رجله أو ذنبه أو عينه، فهنا يصبح حلالا، هنا يصبح حلالا لقوله إلا ما ذكيتم. أحيانا السبع يكون قد أخرج بطنها ولكن يأتون وهي لا تزال حية تحرك يديها، إذا ذكوها صارت حلالا. قال: وللحياة المستقرة علامتان، إحداهما أن تتحرك، الثاني أن يجري منها الدم الأحمر بقوة، يعني إذا ذكاها يخرج منها الدم الأحمر بقوة. والعلامة التي ذكرها السلف هي الأولى، لأن الدم قد يخرج بقوة لأنه الآن يعني خرجت روحها قبل دقيقة أو نصف دقيقة، لكن يتحرك منها شيء، تحرك عينها رجلها يدها ذنبها، شيء يلاحظ نفسها فيها نفس، هذا دليل على أن الحياة مستقرة. قال: الشرط الثامن إنهار الدم، أي إجراؤه بالتذكية، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. هذا الشرط الثامن من شروط التذكية الشرعية، أن ينهر الدم ويسيله. ثم إذا كان الحيوان غير مقدور عليه كالشارد والواقع في بئر، لو أن حيوانا بعيرا ندى وشرد من أهله، أو واقع في بئر أو مغارة ونحوه، كفى إنهار الدم في أي موضع كان من بدنه. أبدا، إذا طعنه من أي مكان وأنهر الدم هذه تعتبر تذكية ولو كان مع ظهره، فاتقوا الله ما استطعتم. قال والأولى أن يتحرى ما كان أسرع إزهاقا لروحه، لأنه أريح الحيوان وأقل عذابا، وإن كان الحيوان مقدور عليه فلابد أن يكون إنهار الدم من الرقبة من أسفلها إلى اللحيين، بحيث يقطع الوديجين وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم، وتمام ذلك أن يقطع معهما الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام والشراب، ليذهب بذلك مادة بقاء الحيوان وهو الدم، وطريق ذلك وهو الحلقوم والمريء، وإن اقتصر على قطع الوديجين حلت الذكية. يعني لا بد من قطع الوديجين وهما عرقان يحيطان بالعنق، يحيطان بالحلقوم في العنق هما، والأكمل أيضا أن يقطع الحلقوم وأن يقطع المريء، الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام، هذه هي الذكاء الشرعية الكاملة. لكن لو حصل قطع الوديجين وهما العرقان المحيطان بالحلقوم أجزأ ذلك وحلت الذبيحة. الشرط التاسع أن يكون المذكي مأذونا في ذكاته، فأما غير المأذون فيه أن يكون المذكى مأذونا في ذكاته شرعا، فأما غير المأذون فيه فنوعان، أحدهما ما حرم لحق الله تعالى كصيد الحرم والإحرام فلا يحل وإن ذكي، لقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، وقوله أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذن الإنسان إذا كان محرم لا يحل، لو ذبح صيدا لا يجوز أكله لأنه محرم، كذلك صيد الحرم لا يجوز لا للمحرم ولا لغيره أن يذبحه، فحتى لو ذكاه فإنه لا يحل. قال النوع الثاني ما حرم لحق المخلوق كالمغصوب والمسروق بذبحه يذبحه الغاصب والسارق، ففي حله قولان لأهل العلم انظرهما ودليلهما في الأصل، وذكر الخلاف هناك ومال إلى أنه تصح ذكاة المغصوب والمسروق، وإن كان السارق والغاصب يؤاخذ بذلك ويطالب، لكن الذبيحة تصبح حلال لأنه مسلم، ووصف الغصب والسرقة لا يعني لا يحرم ذبحه، والمسألة فيها خلاف قوي بين أهل العلم. ثم قال الفصل التاسع في آداب الذكاة، للذكاة آداب ينبغي مراعاتها، ولا تشترط في حل التذكية بل تحل بدونها. الذي لا بد منها في التذكية هي ما مر معنا، الشروط التي مرت معنا في الفصل السابق، هذه لا بد منها وهي 9 شروط. أما هنا آداب ينبغي ويسن أن تفعل، قال فمنها استقبال القبلة بالذكية حين تذكيتها، يعني يستقبل بالذبيحة القبلة، لكن لو أنه ذكاها بعكس القبلة أو إلى الشرق أو إلى الغرب الذبيحة صحيحة ولا حرج في ذلك، لكن الأفضل أن تكون باتجاه القبلة. ثانيا الإحسان في تذكيتها بحيث يكون بآلة حادة يمرها على محل الذكاة بقوة وسرعة، وقيل هذا من الآداب الواجبة بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم، وهذا القول هو الصحيح. يعني بعضهم ذكر أن من الآداب الإحسان في التذكية وهو سرعة الإجهاز عليها وعدم تعذيبها، وتكون آلة حادة قوية بسرعة يزهق نفسها، والشيخ يقول لا، الصحيح أن هذا واجب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، كل هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. ثالثا أن تكون الذكاة في الإبل نحرا وفي غيرها ذبحة، فينحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فإن صعب عليه ذلك نحرها باركة ويذبح غيرها على جنبها الأيسر، فإن كان الذابح أعسر يعمل بيده اليسرى ذبحها على الجنب الأيمن إن كان أريح للذبيحة وأمكن له، ويسن أن يضع رجله على عنقها ليتمكن منها. وأما البروك عليها والإمساك بقوائمها فلا أصل له من السنة، بعض الناس الذي جاء يذبح الذبيحة يطلب أناس معه يمسكون الذبيحة ويثبتونها على الأرض أثناء التذكية، لا هذا مخالف للسنة، اتركها تتحرك تخرج ما بها من الدم، بس ضع قدمك على عنقها حتى يثبت مكان العنق الذي تذكيه، أما بقية الجسم خلوه يتحرك لا إشكال في هذا. قال وأما البروك عليها والإمساك بقوائمها فلا أصل له في السنة، وقد ذكر بعض العلماء أن من فوائد ترك الإمساك بالقوائم زيادة إنهار الدم بالحركة والاضطراب. هذا صحيح؟ إذا تحركت وجعلت ترفس بقدميها وتحرك بدنها هذا لا شك أنه يساعد في خروج دم أكثر من لو أن ثبتها لأنها تتحرك. ومن آدابها قطع البلعوم والمريء، قطع الحلقوم والمريء زيادة على قطع الوديجين. وانظر الشرط الثامن من شروط الذكاة، يعني مرت لكن هذا من الآداب، يعني الواجب قطع الوديجين، هذا واجب لا بد منه، لا تحل الذبيحة إلا بهذا. لكن لو قطع معهما المريء وهو مجرى الطعام والحلقوم وهو مجرى النفس فهذا من آداب الذبيحة وهو أفضل وأكمل. خامسا أن يستر السكين عن البهيمة عند حدها فلا تراها إلا عند الذبح. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره مر على رجل وهو واضعا قدمه على ذبيحة وهو يحد السكين فوقها وهي تطرف إليه بعينها تنظر إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تميتها ميتات، تريد تميتها مرات كثيرة، ما هذا؟ إذا أراد أحدكم أن يذبح فليحد سفرته وليرح ذبيحته، فلا ينبغي أن يفعل هذا. قال أن يكبر الله بعد التسمية، هذا أيضا من الآداب والسنة، ليس واجبا، الواجب بسم الله لكن الله أكبر هذا أفضل وسنة. سابعا أن يسمي عند ذبح الأضحية والعقيقة من هي له بعد التسمية والتكبير، فيقول بسم الله والله أكبر، قال ويسأل الله قبولها فيقول بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك، عني إن كانت له أو عن فلان إن كانت لغيره، أو اللهم تقبل مني إن كانت له أو من فلان إن كانت لغيره. هذا من الآداب ذكره بعض أهل العلم، بعضهم يقول لا ما يلزم، المهم التسمية والتكبير، لكن هذا يكون في الأضاحي مثلا في العقيقة. ثم قال الشيخ الفصل العاشر والفصل الأخير في مكروهات الذكاة، يعني ذكرنا شروط واجبة للذكاة، آداب مستحبة للذكاة، ذكرنا ثم مكروهات الذكاة، ثلاث أمور في باب الذكاة. فمكروهات الذكاة، للذكاة مكروهات ينبغي اجتنابها، فمنها أن تكون بآلة كآلة أن تكون بآلة كآلة غير حادة، وقيل يحرم ذلك وهو الصحيح. نعم، أن تكون بآلة كالة، يعني كالة كليلة، ما هي قوية تذبح بسرعة، غير حادة، فقيل إن هذا يحرم وهو الصحيح، اختاره الشيخ فيما مضى. من مكروهات الذكاة أن يحد آلة الذكاة والبهيمة تنظر، لا هذا ما ينبغي. من مكروهات الذكاء أن يذكي البهيمة والأخرى تنظر إليها، ما ينبغي، هذا تعذيب لها. من مكروهات الذكاء والأمر الرابع أن يفعل بعد التذكية ما يؤلمها من زهوق قبل زهوق نفسها، مثل أن يكسر عنقها أو يسرخها أو يقطع شيئا من أعضائها قبل أن تموت، وقيل يحرم ذلك وهو الصحيح. بعض الناس يستعجل، وهذا عند بعض الجزارين، يذكيها فيخرج الماء الدم منها، فأثناء الخروج كذا يكسر رقبتها أو يبدأ يعلقها ويبدأ يسرخ بها إذا كان عنده أعداد كبيرة، لا هذا مكروه عند الجمهور، والشيخ يرى أنه محرم وهو الأظهر والله أعلم. قال الشيخ وإلى هنا انتهى ما أردنا تلخيصه من كتاب أحكام الأضحية والذكاة، نسأل الله تعالى ينفع به وبأصله، وكان الفراغ منه عصر يوم الأربعاء الموافق 13 من ذي الحجة سنة 1400 للهجرة 400 و1000، والأصل كان سنة 1396، يعني بعده بأربع سنوات لخصه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى كتاب الشيخ، أسأل الله أن يغفر الشيخ وأن يرفع درجته في المهديين، ونجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإن شاء الله نبدأ من الغد إن شاء الله، نرجع إلى درسنا في التفسير ونبدأ بسورة الأنبياء. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.